بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما النفي فطارئ وأصلي. يعني هذا كمقدمة يتناسق الكلام، فقوله قبل هذا: وأربعتها تجري في الإثبات، أي في إثبات حكم الأصل للفرع. هذا قياس العلة، قياس الدالة، قياس الشبه، تجري في الإثبات. قال: وأما النفي فطارئ كبراءة الذمة من الدين. والطارئ هو الحادث المتجدد. كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات. إذا كان على إنسان دين سلام لفلان، فقضى الدين، هذا قضى الدين، يقال ليس عليه دين مثلا، هل هذا النفي أصلي أنه ليس عليه دين لم يسبق له أن استدان، أم أنه استدان فقضى؟ إذن يسمى هذا النفي طارئ. كبراءة الذمة من الدين، يعني يكون عليه دين فقضى الدين أو أبرأه الغريم فصار ذمته بريئة. قال: فيجري فيه الأولان. قلنا الإثبات يجري فيها الأقسام الأربعة. طيب النفي يجري فيه النفي على قسمين: نفي طارئ ونفي أصلي. ما معنى النفي الطارئ؟ معنى النفي الأصلي. النفي الطارئ هو الذي تقدمه إثبات شيء ثم انتفى ذلك الشيء. تقول لأخيك: بقي عليك دين لفلان، تقول: الحمد لله سددت الدين. فيقول: ليس عليك دين مثلا، ليس عليك دين، هذا نفي طارئ. وأما الأصلي تقول: أنا ليس علي دين مثلا، ليس علي دين، هل استدنت قبل؟ لا. فالنفي الأصلي هو بمعنى البراءة الأصلية. إنسان كان عليه قضاء من رمضان فقضى ما عليه وأتم القضاء، يقول: هل عليك قضاء من رمضان؟ يقول: ليس علي قضاء من رمضان. أيش هذا؟ نفي طارئ. إنسان صام رمضان كله فيقول: هل عليك قضاء من رمضان؟ ليس عليك قضاء من رمضان، هذا نفي أصلي، يعني على البراءة الأصلية. فالنفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة. الآن قياس العلة، الآن ليس على فلان دين لأنه قضى، ما علة نفي الحكم عنه؟ قضاء الدين، قضاء الدين، هذا قياس علة. قياس الدلالة أن فلان ليس على فلان، ليس له، ليس عنده لفلان شيء، فلا يطالبه ولا يضيق عليه ولا يطلب منه يمين ولا يطلب منه وثيقة، فهذه دلائل تدل على أنه ليس عليه دين. هذا معنى فرق بين العلة ودليل العلة، العلة ودليل العلة كما تقدم. قال: وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. وقوله كالإثبات فيجري فيه الأولان كالإثبات، نعم، لأنه حكم شرعي فهو كالإثبات الشرعي. براءة الذمة من الدين كالإثبات. ما معنى كالإثبات؟ كأنك أثبت حكما شرعيا. قال: وأصلي، أصلي معطف على قوله فطارئ، وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع، فليس بحكم شرعي يقتضي إلا شرعية، ما هناك إلا من ماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، وبراءة الذمة لا تفتقر إلى سبب، لا يقول لماذا ليس عليك شيء، كيف لماذا؟ لا تستطيع أن تبين إلا يعني أنت ما استدنت، فيقول لماذا ما استدنت، تقول لماذا ما استدنت، لماذا ليس عليك دين، هل يجب عليك صلاة سادسة، لماذا ما تدري بسبب أسبرأتي ذمة. قال فليس بحكم شرعي ليقتضي إلا شرعي. النفي الأصلي هل هو حكم شرعي؟ لأنه بقى على البراءة الأصلية، ليس بحكم شرعي، فلا يحتاج إلى إلا، لا يحتاج إلى إلا. قال فيجري فيه قياس الدلالة، وقياس الدلالة في النفي الأصلي معناه الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله. قال فيجري فيه قياس الدلالة، قياس الدلالة في النفي الأصلي معناه الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله، لأننا في باب النفي. الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله. قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه، كأن هذا كالتحذير وكالتنبيه. تنبيه على مسألة القياس، فكأنه يقول لا تظن يا أيها المجتهد، وليس المبتدئ في طلب العلم، لا تظن يا أيها المجتهد أن مسألة القياس سهلة وأن من جاء قاس، لا، هناك محاذير ينبغي أن تتنبه لها حتى لا تقع فيها. فالقياس حكم ناتج عن اجتهاد، هكذا القياس هو مسلك اجتهادي، لو لم يكن اجتهادي ما احتاجنا إلى القياس، هكذا سنحتاج إلى النص. لذا يقول أهل العلم لا قياس مع النص، وكل قياس يخالف نصا فاسد بلده فاسد. وإذا كما قال الشافعي القياس منزلة الميتة، نعم يستعمل عند الضرورة، عند الضرورة، فهو مسلك وعر. فمن هنا قد يقع المجتهد في أخطاء عند أن يقيس. ما هي الأخطاء هذه التي سيذكرها، يعني يذكر شيئا منها. قال والخطأ يتطرق إلى القياس، هل إلى القياس، إلى هذا، إلى الأصل، إلى الفرع، إلى ها؟ لا ليس إلى الحكم، إلى الذي يقيس، إلى الذي يقيس، أن سيقيس فرع على أصل هل سيصيب في قياسه، مفهوم أم سيحصل له زلل، خطأ، تقصير، عدم فهم، مفهوم الآن الخطأ المتطرق إلى القياس. يعني عند أن يعمل المجتهد القياس، عند أن يستعمل القياس، في حال استعماله القياس قد يتطرق إليه الخطأ. قال والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه. الأول أن يكون الحكم تعبديا، هذا الوجه الأول، أن يكون الحكم تعبديا. وما علاقة هذا أن يكون الحكم تعبديا؟ ليس فيه إلا الآن الذي يقيس أصل على فرع، يقيس فرع على أصل لوجوده، فيأتي يقيس على حكم تعبدي وليس في الحكم التعبدي إلا، يعني قد يكون فيه إلا، نعم أحكام الله معللة لكن ليس هناك إلا ظاهرة. قال هنا أحد أن لا يكون الحكم معللا أي في نفس الأمر، فيكون القائس قد علل ما ليس بمعلل، يكون قد ذكر إلا ولا توجد، ولا توجد إلا، إذن هذا خطأ. كمن زعم أن إلة انتقاض الوضوء بلحم الجزور هو أنه لشدة حرارته ودسمه أو ودسم مدخل الجو، وسنشرنا ذلك تعبد لا يظهر له إلا، فماذا يعمل؟ يأتي إلى لحم فيها حرارة، أيش حرارة؟ حرارتي يعني خاصية تجعل الجسم ها نشيط قوي، نشيط قوي. فلحم الإبل إذا علل بوجود الحرارة، قال العلة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء لأن فيه حرارة، إذن يأتي لحم من اللحوم المباحة، أنظر فيه إذا كان فيه حرارة مثل الحرارة التي أنا جعلتها إلا، والله أعلم، سأكل ولحم كذا مثلا لحم هذا الذي مثل الأرنب الوبر مثلا، أقول لحم الوبر فيه حرارة، إذن ما هو الحكم؟ ينقض الوضوء. إذن هذا القياس صواب أو خطأ؟ لماذا خطأ؟ أما جعل أصل وجعل فرع وجعل إلا وجعل حكم؟ يعني إلا أصل لا يعلم ما الله أعلم. لماذا نتوضا من لحم الإبل؟ نتوضا وخلاص، فلا نستطيع أن نقيس عليه، مفهوم؟ فلو أتى من يريد أن يقيس سيقع في ماذا؟ في الخطأ. هذا الوجه الأول، أن يكون الحكم تعبديا، الحكم تعبدي، فلا يستطيع القائس أي أن يقيس، ومن قاس أخطأ. قال أو يخطئ إلته عند الله تعالى، هذا الوجه الثاني، يعني ألا يصيب علته عند الله تعالى، يخطئ العلة أو ألا يصيب العلة؟ كيف ألا يصيب العلة عند الله؟ هل سيصعد إلى الله يقيس عند الله يا بكر؟ قال ألا يصيب العلة عند الله، هذا عليك أنت عبد الرزاق،
تكون عند الناس عند الله ولكن أخطأ فيما بينه وبين الله،
يعني ربما هو يعلل بشيء يظهر منه أنه صواب، أن هذا التعلل صواب، لكن عند الله خطأ، يكون هذا الاجتهاد خطأ، يكون هذا خطأ. قال مثل أن يعتقد أن إلة الربا في البر الطعم، إيش الطعم؟ هناك مطعومات يريد أن يلحقها بماذا؟ بالبر، بالبر، بالربا. مطعومات يريد أن يلحقها بالبر، فيقول يقع فيها الربا، يقع فيها الربا. ما العلة يا فلان؟ قال أنها أن هذا مطعوم. البر مطعوم، والتمر مطعومة. فيأتي إلى مثلا إلى بعض الفواكه ويقول يحرم أن تبيع تفاحة مثلا بتفاحتين، تفاحة بتفاحتين ربا، لماذا ربا؟ قل أنا هو مطعوم. طيب أين الدليل؟ قل قياسا على ماذا؟ على البر. هل يجوز كيلو باثنين كيلو؟ ها؟ لماذا يا بني؟ كيلو بر باثنين كيلو بر؟ لا، لأن البر من أصنافه، من أصناف الربوية، لا يجوز أن يباع متفاضلا، لا يجوز أن يباع متفاضلا، هو في نفسه لا يجوز أن يباع متفاضلا. فلو قاس التفاح على البر ما العلة؟ يقول مطعوم، التفاح مطعوم والبر مطعوم، إذن جاء بإلة، هل هي عند الله هذا الإلة؟ احتمال أنها ليست هي الإلة المعلومة أو معتبرة. قال وتكون علة في نفس الأمر الكيل، يعني تكون العلة في نفس الأمر، في الحقيقة هي الكيل، وهو ماذا قال؟ الطعم، فأخطأ أو لا؟ أخطأ. قال أو الاغتيات أو بالعكس يظن أن العلة كذا وهي كذا، أو يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة البكارة فيلحق بها البكر البالغة، أو الصغر يلحق بها الصغيرة الثيب فيكون الأمر في الحقيقة خلاف ذلك. هذه كأمثلة. إذن هذا الوجه الثاني. أو يقصر في بعض الأوصاف، هذا الوجه كم؟ الثالث. يقصر في بعض الأوصاف، قال مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمد عدوان فأوجب القود. الآن متى يقاصص بالإنسان؟ إذا قتل عمدا عدوانا، عمد عدوان. فيقول الحنفي نقص من أوصاف العلة وصفا وهو الآلة الصالحة السارية في البدن يعني المحدد، فلا يصح إلحاق المثقل به. ومثل ما لو زاد في الله كان يعلّ حنفي فيقول هذا كأنه يرد يجعل ما بين الحنفي وما بين، لكن مثلا لو علّل في القتل وقال قتل القتل مثلا قتل العمد، قتل العمد، فمن قتل عامدا من قتل عامدا يقتل، من قتل عامدا يقتل. طيب سنأتي إلى الذي يقاصص بالقاتل، يتعمد قتله أو لا؟ الذي قيم الحد يتعمد قتله، إذن هل نقاصص به؟ لماذا؟ ها؟ نأتي إلى هذا المجتهد ونقول هنا إنسان قتل إنسان، قتله عامدا، يقول قاصص به. لماذا؟ يقول لأنه قتل، قتل عمد، إذن يلزم على هذا، يلزم على هذا أن يقتل هذا وليس بغريم له، هو يقيم الحد عليه. فقصر في وصفه العدوان، قصر في وصفه العدوان، يعني لم يتم الأوصاف، يتم الأوصاف التي يثبت بها الحكم. فمتى يجب القصاص؟ متى يكون القصاص؟ في القتل العمد العدوان. أما من قتل عامدا فالذي يقاص أو يقاصص بالجاني يتعمد أو لا؟ يتعمد، يأتي إليه إلى فوق رأسه ويقتله، نقاصص به. لماذا ما نقاصص به وهو قاتل عامد؟ ليس عدوان، مفهوم الآن؟ فإذا قصر في بعض الأوصاف يقع في ماذا؟ في الخطأ. قال أو يضم ما ليس من العلة إليها، يعني يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. قال مثال أن يظن أن الخيار ونحوه مكيلا فيلحقه في تحريم الربا، أو يضم ما ليس من العلة إليها، يأتي إلى شيء يريد أن يثبت له حكما فيظن أن العلة كذا وليست هي، ها؟ وليست هي العلة، ليست هي العلة. قال مثل أن يظن أن الأرز موزون فيلحقه بالخضروات في عدم تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل، يظن. تعلق بالخامس. أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. قال هنا ابن بدران واعلم أن تطرق الخطأ إلى القياس من هذه الوجوه إنما يستقيم على مذهب من يقول المصيب واحد، هذا هو مجال المجتهدين، من يقول إن المصيب واحد وهو الحق. هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ هذه قاعدة لأهل العلم كلام حولها طويل جدا، وصى أنه ليس كل مجتهد مصيب، فالمصيب واحد، كما في حديث من عمرو عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله وإذا اجتهد فأخطأ فليس كل مجتهد مصيب. فيقول هذه الأوجه التي تطرق إلى القياس لمن يقول إن المصيب واحد في الاجتهاد، وأما من قال كل مجتهد مصيب فلا غلط في القياس على رأيه، لأن العلة حينئذ عند كل مجتهد ما غلب على ظنه فلا يتصور فيها الخطأ. إذن هذه مبنية على تلك القاعدة. الآن من يقول كل مجتهد مصيب، طيب قضى بالقياس بهذه العلة، توهم أن العلة كذا، أضاف إلا ليست معتبرة، نقص إلا لا بد أن، هذا الذي وصل إلى اجتهاده، هذا الذي وصل إليه. فمن يقول كل مجتهد مصيب يقول سهل ما يؤثر، ولا تكون هذه أخطاء في القياس. ومن قال المجتهد واحد يقول هذه أخطاء لأنه لم يصب فيها. هذه القاعدة تجر إلى عدم الإنكار، كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. حتى قيل في زمن أيام التعددية الحزبية لما كان زنداني تكلم حول الديمقراطية قالوا هو مجتهد، كيف تنكرون عليه وهو مجتهد؟ يعني هو مجتهد له أن يجتهد ويقول ما شاء، هذه قاعدة باطلة. سيأتي من يجتهد ويقول يجوز أن تشد الرحل إلى قبور الصالحين، هذا اجتهاد أو لا؟ مصيب مخطئ غير ذلك من المسائل. فهذه القاعدة يؤيدها أهل الأهواء يفرحون بها. وبقي قاعدة أخرى من يذكرها؟ رددها أبو الحسن وغيره، ينقلون عن الشافعي، تحتاج إلى نظر هذه القاعدة. قولك صواب يحتمل الخطأ، وقولي خطأ يحتمل الصواب. يعني يقول الشيخ إذن ما في حق، انتهينا خلاص، ضاع الحق. يعني قولك حق يحتمل الخطأ، وقولي خطأ يحتمل الصواب. فين هذا؟ الصواب صواب والخطأ خطأ. هذا إذن كان يدندن بها أصحاب الجمعيات، أصحاب يعجبهم مثل هذا حتى لا تنكر عليه. وكل من ابتدع شيئا في الدين يريد أن يهدم قاعدة من القواعد حتى لا ينكر عليه، حتى لا ينكر عليه، بل هو مجتهد. نكون إلى هنا قد انتهينا من القياس، وما بعده هذه أوجه الاستدلال ثم ترتيب الأدلة ثم الكلام على الاجتهاد والتقليد. بقي شيء يسير إن شاء الله.